بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الأسوة الحسنة في قسمها الثاني التخلية، وموضوع حلقة اليوم وهي الحلقة 13 الغش. الغش نقيض النصح، غشه أي لم يمحضه النصح، أظهر له خلاف ما أضمره، زين له خلاف المصلحة. الغش كتم ما لو علمه الطرف الآخر المتعاقد الآخر معك كرهه ولم يقبل بالتعاقد معك. والتدليس كل عمل يؤدي إلى كتمان عيوب الشيء وإخفائها وإظهاره على خلاف الواقع. لا شك أن الغش مذموم في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. الله جل جلاله يقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في تفسير الغل وجهان: الغش أو العداوة. قول الله جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن من أمانة العبد مع الناس رد الودائع إلى أربابها وعدم الغش وحفظ السر ونحو ذلك. الله جل جلاله يقول: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، أي تطلع على خيانة الغش للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم. أيضا يقول الله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة لا ترجعوا في عهودكم فيكون مثلكم كمثل المرأة التي غزلت غزلا فأحكمته ثم نقضته آخر اليوم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة لمن عاهدتموه، تنقضون عهودكم إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم. يعني إذا أعطيت عهدا وأقسمت بالله جل وعلا على الوفاء به لا يحل لك أن تغدر ولا أن تغش ولا أن تنقض العهد، لأنك وجدت مصلحة مع فريق آخر من الناس أن تكون أمة هي أربى من أمة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة تغرون بها الناس فتزل قدم بعد ثبوتها. في قول الله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما كان في قلوبهم من غش أو من حقد بعضهم على بعض أو من عداوات. في السنة المطهرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. أي ليس على سيرتنا ولا على طريقتنا ولا على مذهبنا، أي أن من غش أخاه وترك مناصحته فقد ترك اتباعي والتمسك بسنتي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفيه التحذير من غش المسلمين ممن قلده الله شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم، فإذا خان فيما أؤتمن عليه فلم ينصح، إما بتضييعه أن يعرفهم ما يلزمهم في دينهم، وإما بالقيام بما يتعين عليهم من حفظ شرائعهم والذب عنها، فهذا من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. وفي حديث أبي هريرة: من اشترى شاة مصراة، تعرفون ما معنى الشاة المصراة؟ التي حبس لبنها في ضرعها فلم يحلب ليظن من يشتريها أنها كثيرة اللبن. من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام إذا أراد يعني أن يردها مقابل اللبن الذي احتلبه منها وانتفع به، أن يرد معه صاعا من طعام. حافظ ابن عبد البر حافظ المغرب يقول: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في من دلس عليه بعيب أو وجد عيبا أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد. من صور الغش الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، وما أكثر شيوعة. إن من الناس من يشد الرحال من بلاد بعيدة لا أرب له إلا أن يتزوج، وقد بيت طلاق هذه المرأة التي أقبل على الزواج منها وكتم هذه النية عن المرأة وعن أوليائها. نعم، هذا النكاح لا يخلو من حالين: إما أن يشترط التوقيت في العقد أن يظهر هذه النية، وأن يشترط هذا التوقيت في العقد، فهذا نكاح المتعة المحرم بإجماع أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وإذا نوى هذا بدون أن يشترطه أو أن يعلم به الطرف الآخر، فالمشهور في مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها 3 من أجل أن يحلها له ثم يطلقها، فإن النكاح فاسد وإن كان ذلك بغير شرط، لأن المنوية كالمشروط. فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد، فهذا قول الحنابلة وإن كان الجمهور على خلافه. وفي قرارات المجمع الفقهي: الزواج بنية الطلاق، وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مدة مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، هذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من أهل العلم قد أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبل هذا العقد، ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين. أيضا كقرار المجمع الفقهي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين بعد أن كان في فتوى سابقة قد أجازت لها، لكن لما رأت مفاسده رجحت قول الحنابلة وأفتت بحرمته ومنعه، فقالوا الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، كما قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مما ألقاه الشيطان على ألسنة الناس، ولا ينبغي أن تلتفت إلى هذا القول، يقولون إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك فتقرب إلى الله بغشه. هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة بعض الناس، فإلا إذا أراد بغشه أن تسكت، يعني خاص بطل نصح ما دام لم يقبل، أما أن تخدعه وتزين له الباطل فهذا ليس من دين المسلمين في شيء. وكان جرير بن عبد الله إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر بعيوبها ثم خير المشتري، إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. قيل له إنك إن فعلت هذا لم ينفذ لك بيع، حالك يقف يعني. فقال فإنا قد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. سبحان الله، علماء المسلمين ابن حجر الهيتمي يقول ولهذه القبائح، يقصد الغش، التي ارتكبها التجار والمتسببون وأرباب الحرف والبضائع، سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم وهتكوا حريمهم، بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والهوان ألوانا، وكثر تسلط الكفار على المسلمين بالسلب والنهب وأخذ الأموال والحريم. إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لما أن أحدث التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة والمتنوعة وعظائم تلك الجنايات والمخادعات والتحايلات الباطلة. وكان بعضهم يقولون لا أشتري الويل من الله بحبة، كان إذا أخذ نقص نصف حبة، وإذا أعطى زاد حبة، وكان يقول ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السماوات والأرض، ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السماوات والأرض، وما أخسر من باع طوبى بويل. تخيلوا هذه الأخلاق عندما يتحلى بها التجار المسلمون، فتحوا بها مغاليق القلوب وفتحوا بها أصقاعا من الأرض من غير أن تراق قطرة دم واحدة. من شؤم الغش ومن آثاره، النبي صلى الله عليه وسلم برئ من أصحابه، من غش فليس منا، أصحابه بعيدون من الله وبعيدون من الناس ومرتكبون للكبيرة من الكبائر، والبركة ممحوقة في حياتهم، خونة للأمانة، دلالة على ضعف الإيمان، سبب من أسباب الفرقة والعداوة بين الناس، أكل أموال الناس بالباطل، طريق موصل إلى النار، سبب من أسباب حجب الدعاء وعدم قبوله. لا شك أن الغش بهذا المعنى محرم، ومن أهل العلم من عده كبيرة من الكبائر. نعم، لحديث من غش فليس منا. ومن صور الغش أحبتي في الله الغش في البيع والشراء كما سبق، بالكذب، بكتمان عيب السلعة، بالبخس في ثمنها، بالتطفيف في وزنها، بخلط الجيد بالرديء. ابن حجر الهيتمي كان يقول الغش المحرم أن يعلم صاحب السلعة من بائع ونحوه أو مشتر فيها شيئا، لو اطلع عليها مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، وما أكثر ضروب الغش والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس، فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ويورطونهم في شرائها ويوهمونهم ما لا حقيقة له، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا. غش الراعي للرعية وغش الرعية للراعي. الراعي الولاة الرؤساء الحكام، الريل في أهله راع، ويكون الغش بظلمهم أو عدم النصح لهم. غش الوالد لولده، ابن القيم له كلمة جميلة يقول: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، يزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإن اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والري راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الغش في القول بشهادة الزور والكذب والبهتان، الغش في النصيحة بعدم الصدق والإخلاص فيها، هذا من علامات المنافقين. الغش في التعليم، الغش في الامتحانات، يحصل على شهادة لا يستحقها، يتبوأ بها منصبا وليس أهلا لذلك. ومما زينه الشيطان يقول لك: لا، الغش محرم في العلوم الدينية فقط. إن امتحنت فقه وحديث وتفسير الغش حرام، تمتحن رياضة وهندسة وحساب مثلثات الغش جائز. تلبيس الشيطان على الناس والغش حرام في جميع صوره، لا فرق بين الاختبارات في المواد الشرعية الدينية أو الاختبارات في العلوم الدنيوية المدنية. وقد سئل أهل العلم: ما تقولون في من يقول إن الغش حرام فقط في العلوم الشرعية ويكون مباحا في غيرها كاللغة الإنجليزية؟ فقال: الغش في جميع المواد حرام ومنكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. مما يؤدي من الأسباب المؤدية إلى الغش: ضعف الإيمان، الجهل بالأحكام الشرعية، الحرص والتكالب على الدنيا وطلب الأموال من أي طريق، أيضا عدم الحزم في تطبيق الأحكام والعقوبات الرادعة المانعة من الغش والضاربة على أيدي الغشاشين، سوء التربية، عدم القناعة بما قسمه الله عز وجل، وعدم الاعتبار بأن هذه الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار مقر. مما يعين على ترك هذه الكبيرة: الدعاء أن يغنيك الله بحلاله عن حرامه، لاحتساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التربية السليمة، الصبر في تحصيل الرزق الحلال، أن تدرك أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، الرفقة الصالحة التي تذكرك بالله إذا نسيت وتعينك على طاعته إذا ذكرت، النظر في العواقب الوخيمة للغش وللغشاشين. من المواقف اللطيفة التاريخية يحكيها زيد بن أسلم عن أبيه عن جده، يقول: بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة إذ أعيا تعب، اتكى على جانب جدار في جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتا قوم إلى ذلك اللبن فامزقيه بالماء. قالت لها: يا أمتا، أو ما علمت ما كان من أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من أمره؟ قال: إنه أمر مناديا ألا يشاب اللبن بالماء. قالت لها: يا بنيتي، إنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. قالت لها يا أمتاه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. وعمر يسمع هذا فقال يا أسلم علم الباب واعرف الموضع، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في طوافه حتى أصبح، فلما أصبح قال يا أسلم امض بنا إلى هذا الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعد، أي الزوج. فأتى الموضع فنظر فإذا الجارية أيم، أي لا زوج لها، وتلك أمها، وإذ ليس لهم رجل. فأتيت عمر فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم فقال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ قال عبد الله لي زوجة، قال عبد الرحمن لي زوجة، قال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، ولدت هذه البنت عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. لا إله إلا أنت يا بائعا بالغش، أنت معرض لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى، فكل من حلال وارتد عن محرم، فلست على نار الجحيم غدا تقوى. يا آل عمرو أميت الضغن بينكم، إن الضغائن كسر ليس ينجبر، قد كان في آل مروان لكم عبر، إذ هم ملوك وإذ ما مثلهم بشر، تحاسدوا بينهم بالغش فاخترموا، فما تحس لهم عين ولا أثر. وعندما تستنصح استنصح من يمحضك النصح، نعم كذاك من يستنصح الأعادي يردونه بالغش والفساد. وحكم يقول لواحد متلون في نصحه، نعم قل الذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا، نعم يد تشج وأخرى تواسيني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزيني، لا تزمني ولا تمدحني. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.